أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا مثال على ما يوجب اختلاف الأحاديث، وهو عدم الالتفات إلى تغير الأوضاع اللغوية. وطبق هذا علما على التعبير بالكراهة، أن الكراهة كان قد يتخيل بأن معناها الاصطلاحي الفعلي هو المعنى الذي كان متداول في الروايات، وأن الكراهة في الروايات أيضا تستعمل في هذا المعنى. ونتيجة هذا التخيل قد يترتب على دعوة تعارض بين الروايات التي تنهى عن موضوع وروايات أخرى تعبر عن ذلك بماذا؟ بالكراهة. فيقال بأنه الكراهة غير التحريم، النهي ينبع على التحريم والتحريم غير الكراهة، لأن المراد بالكراهة هو المعنى الاصطلاحي وهو ما يقابل التحريم. وكيف يمكن أن يكون الشيء الواحد حكمان متضادان، أحدهما التحريم والآخر هو الكراهة الاصطلاحية؟ وأن هذا نشأ من الغفلة عن أن الكراهة سابقا لا يراد بها هذا المعنى، وإنما المراد بها هو المبغوضية، وكون الشيء مبغوض الذي ينسجم ويتناسب مع ماذا؟ مع الحرمة الاصطلاحية. فلا يوجد أي اختلاف بين الحديثين الذين يقول أحدهما أن هذا حرام أو منهي عنه وهذا مكروه، والآخر يقول هذا مكروه. المراد بالكراهة والمبغوضية والحرمة، فيرتفع الاختلاف بين الحديثين. في الدرس السابق قلنا أن هناك رواية يفهم منها أن الكراهة بالمعنى الاصطلاحي أيضا كانت مستعملة في الروايات خلافا لهذا الادعاء، في المقابل قد يقال بأن الكراهة في الروايات مستعملة أيضا في الكراهة الاصطلاحية، يعني فيما يقابل التحريم، ويستشهد لذلك بموارد. من جملة الموارد الرواية الواردة في الكافي في الجزء السادس في صفحة 250، واردة هذه الرواية في امرأة أرضعت عناقا من الغنم. شنو الرواية؟ عناق هو الأنثى من المعز التي لا تبلغ العام، حتى فطمتها. يسأل شنو الحكم؟ فالإمام في الجواب عليه السلام يقول: فعل مكروه ولا بأس به. فعل مكروه ولكن شنو؟ لا بأس به، يعني جعل في قبال التحريم. هذا معناه أنه استعمل فيما لا في الكراهة الاصطلاحية التي يراد بها هو هذا، أنه شيء يبلغ له في درجة من الحزازة لكنه لا يبلغ حد التحريم، لكنه لا بأس به، يجوز الاتيان به وإن كان فيه حزازة. وهذا هو المراد من القراءة الاصطلاحية. هذه الرواية نفسها مروية في الفقيه، نفس الرواية في الجزء الثالث صفحة 335. هذه الرواية الأخرى موجودة في علة الشرايع الجزء الثاني صفحة 561. هذه الرواية واردة في مقام تعليل حلية البقر الوحشي وسائر الحيوانات الوحشية المحللة، تعليل بهذا الشكل ورد في الرواية، لأن غذاءها غير مكروه ولا محرم، لأن غذاءها ليس مكروها ولا محرما، فتكون ماذا؟ تكون حلالا. تعليل حلية هذه الأمور لأن غذاءها حلال، ثم يحللها بأمور أخرى، ثم يقول ولا هي مضرة بعضها ببعض، ولا مضرة بالإنس، ولا في خلقها تشويه، وليس أيضا في خلقها تشويه، هذه الحيوانات الوحشية. فالشاهد هو تعليلها بأنه لأن غذاءها ليس غير مكروه ولا محرم، غير مكروه ولا محرم. هذا هم قد يجعل من شواهد ماذا؟ استعمال الكراهة في الروايات في غير فيما يقابل التحريم. أكو احتمال في المقابل في هذه الرواية أن المقصود بغير مكروه يعني غذاءها مو من الجيف أو الكذا أو الأمور التي يحافها الإنسان ويشمئز منها، ليس غذاءها شيء مثلا من الخبائث، وإنما غذاءها غير مكروه ليس من الخبائث. ثم يعطف عليها يقول ولا محرم، لا هو محرم شرعا ولا هو مستقذر حرفان مثلا. أكو احتمال أن المقصود بالكراهة هنا ليس الكراهة في قبال التحريم حتى تصلح أن تكون شاهد، وإنما المراد بها هو الاستقذار العرفي، يقول هاي غذاءها تتغذى على الحشائش والنباتات والعلف وأمثال هذه الأمور، وهذه الأمور ليست مستقذرة ولا ماذا ولا محرمة شرعا. هذا ما به دلالة على استعمال الكراهة في الكراهة الإصطلاحية بناء على هذا الاحتمال. الرواية الأخرى التي يستدل بها في المقام هي ما في التهذيب، عشان إذا طلعونا يا عبد الزحمة الجزء التاسع صفحة 5 الظاهر، ورد بها هذا التعبير وليس بحرام وإنما مكروه. النص هكذا يقول: ويكره كل شيء من البحر له قشر وليس بحرام ولا مكروه. ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام وإنما مكروه. هذا اسمح للشاعر، وليس بحرام وإنما مكروه. هذه الرواية أيضا قد تجعل من شواهد ماذا؟ استعمال الكراهة في الروايات في ما يقابل التحريم. هذه الرواية بالخصوص أكو جواب عنها ذكره بعض المحققين، يقول بأن مراد ليس بحرام وإنما مكروه يعني ليس بحرام منصوص عليه في الكتاب الكريم، هذا المقصود. مو ليس بحرام مطلقا، وإنما ليس بحرام منصوص عليه في القرآن الكريم، لأن الحرام في الروايات استعمل في معنيين، المعنى الأول هو الحرام حرم الاصطلاحية، حرم الاصطلاحية يقال مثلا المار ما هي حرام، فلان شيء حرام، حرم اصطلاحية الخمر حرام. المعنى الثاني هو ما حرم في الكتاب الكريم، ما حرم في الكتاب الكريم خاصة، هذا يعبر عنه بماذا؟ بالحرام. ورد كشاهد على هذه الدعوة، ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يقول إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ما حرم الله، الرواية صحيحة، إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكن كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها، كانوا يعافون أشياء يتركون أشياء يتنزهون عن أشياء نحن أيضا نتنزه عنها، لكن إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، فالحرام يطلق على هذا المعنى أي على خصوص ما حرم في الكتاب الكريم خاصة. فالرواية التي هي محل الكلام عندما تقول إنما هو وليس بحرام وإنما مكروه يمكن حملها على هذا المعنى، ليس بحرام يعني لا ليست حرمته ثابتة في القرآن الكريم، يعني ليست حرمته ثابتة في القرآن الكريم، هذا الذي يستخرج من البحر ويكون له قشر ليس محرما في ماذا؟ في الكتاب الكريم، وهذا ليس محرما في الكتاب الكريم، هذا لا ينافي أن يكون من المكروه. شنو مراد المكروه؟ هو الحرم الاصطلاحية، لا ما يقابل ماذا؟ التحريم، وليس بحرام وإنما مكروه، بناء على هذا المعنى ما يكون مانع من حمل الكراهة على الحرم الاصطلاحية، على المبغوضية من الحرم الاصطلاحية، مو على ما يقابل ماذا؟ على ما يقابل التحريم، لأنه ليس المقصود من نفي كون حرام ونفي كون حرام مطلقا، وإنما هو نفي كون حرام محرم وكون محرم بحرمة، يعني ليس عدم كونه محرم بماذا؟ في خصوص الكتاب الكريم، وهذا ليس محرم الكتاب الكريم بلا إشكال، وإنما مكروه يعني وإنما هو حرام، حرام بحرمة غير مذكورة في ماذا؟ في الكتاب الكريم. فبناء على هذا الاحتمال أيضا هذا لا يصلح أن يكون شاهدا على استعمال ماذا؟ على استعمال الكراهة في المعنى المقابل علما للحرمة. هاي موارد اللي مثلا أمكن العثور عليها، ويظهر من هذا أنها موارد نادرة على تقديرهم، يعني ثمانية بعضها فهي موارد ماذا؟ نادرة، موارد نادرة، الغالب في استعمال الكراهة هو المبغوضية المناسب للتحريم، على تقدير نسلم وجود استعمال لفظ الكراهة، كلمة الكراهة في المعنى الاصطلاحي في الروايات، هذا الشيء يكشفنا عن أن الكراهة كما تستعمل في الحرمة الاصطلاحية تستعمل أيضا في ماذا؟ في الكراهة الاصطلاحية في مقابل ماذا؟ في مقابل التحريم، فهي تستعمل في معنيين، تستعمل في معنيين، سواء على سبيل الاشتراك اللفظي أو على سبيل الاشتراك المعنوي، على كلا التقديرين، على كلا التقديرين من يقدر بمجرد ورود لفظ الكراهة في رواية نحمل هذا على من؟ على التحريم بالمعنى الاصطلاحي. ها؟ على الكراهة الاصطلاحية، من الذي لا يمكن حمل الكراهة بمجرد ورودها في الرواية على ماذا؟ على الكراهة الاصطلاحية، ما يمكن حملها إلا بقرينة، لأن مشتركة بين ماذا؟ بين التحريم وبين ماذا؟ وبين الكراهة الاصطلاحية، إذا سلمنا وجود ما يدل على هذا الاستعمال. فيحتاج إلى قرينة. مجرد وجود كراهة في رواية ما يمكن نقول بأن المراد بها هي الكراهة الاصطلاحية، وإنما لا بد من إثبات ذلك بماذا؟ بقرينة تعين أحد المعنيين، إما الكراهة الاصطلاحية أو الحرمة ماذا؟ الاصطلاحية. هذا ما يرتبط بما تقدم. أيضا من هذا القبيل ما ورد في كتاب الصوم، مر علينا مسألة التقبيل في أثناء الصوم. تقبيل في أثناء الصوم، بعض الروايات ينهى، بعض الروايات يعتبر من المفطرات، من المفطرات. هذا نوع من الاختلاف في الأحاديث. الإمام عليه السلام في رواية ويحل هذا الاختلاف، الرواية المتقدمة السابقة المتقدمة في كتاب الصوم، يعني يقول بأنه أما من كان مثلي ومثلك فلا يحرم عليه، يريد يقول بأنه اختلاف موضوع. مرة شاب في بداية الشباب الشهوة تغلبه، كذا تغلبه، يتخوف منه أن يقفل في أثناء الصوم فيمنع. ومرة شيخ كبير ليس له تلك الشهوة التي موجودة عند الشاب، هذا لا بأس. أما مثلي ومثلك فلا بأس، تحل هذا الاختلاف. فحين الروايات التي تنهى عن التقبيل تحمل على ما إذا كان المنهي عنه في تلك القضية شابا تغلب الشهوة، والروايات التي تقول لا بأس به أي تحمل على ما إذا كان شيخا كبيرا لا تغلبه ماذا؟ الشهوة. روايات الإمام عليه السلام بعض الأحيان ينبه على تفسير بعض الروايات أنه ليس المقصود بها هذا ولا المقصود بها شيء آخر، من قبل ما ورد في أن عورة المؤمن على المؤمن حرام، عورة المؤمن على المؤمن حرام. في ذاك يتخيل أن المقصود بها العورة بمعنى المتعارف، من قال لا إذاعة سرعة، اعتبار أن إذاعة السر عورة بالنتيجة، عورة يعني بالمعنى اللغوي للعورة ينطبق عليه ما يتستر منه ما كذا. فحينئذ فسر له فسرها بتفسير آخر، وأن المقصود بها هو إذاعة السر ماذا؟ سر المؤمن. هذا ما يرتبط بالقسم الأول. القسم الثاني الذي قلنا بأن الأسباب يمكن حصرها في أقسام، القسم الثاني هو ما لا يكون مرتبط بالباحث نفسه، يعني سبب الاختلاف ليس له علاقة بالباحث، يعني أن الباحث إذا تأمل إذا اطلع إذا راجع ينحل الاختلاف، لا ليس هكذا. الباحث حتى إذا تأمل وراجع وطلع على اللغة وأسرار اللغة وأساليب اللغة مع ذلك لا ينحل ماذا؟ الاختلاف. ليش؟ لأن الاختلاف مرتبط بأسباب خارج عنه، مرتبط بأسباب خارج عنه. هذا القسم الثاني. هاي يمكن ذكر أمثلة لها، هاي الأسباب الخارجة التي توجب الاختلاف في الحديث في نظر الباحث، هي أسباب خارجة عنه وعن إرادته. منها ضياع كثير من القرائن، ضياع القرائن التي تكتنف الكلام والتي تؤثر في فهم ماذا؟ في فهم المراد من ماذا؟ من الكلام. تضيع قرائن هذه الرواية مع القرينة لها معنى، من دون القرينة يكون لها معنى شنو آخر. فعندما تضيع القرينة المكتنفة بالكلام يفهم من الحديث معنى آخر، وهذا المعنى الآخر قد يصطدم مع ماذا؟ مع حديث أخرى فيحدث الاختلاف. ولو لاحظنا القرينة في هذه الرواية لما حدث اختلاف بينه بين هذا الحديث الذي ضاعت قرينته وبين ماذا؟ وبين الحديث الآخر. فضياع القرائن أيضا يكون موجب علما لاختلاف الأحاديث. يجي الكلام في أنه لماذا ضاعت القرائن، شايف البحث آخر لماذا تضيع القرائن، إلا أسباب عديدة منها التقطيع الذي حصل في الأخبار، التقطيع المعروف الذي حصل في الأخبار عند المتأخرين، هذا يؤدي إلى ضياع القرائن، يؤدي إلى ضياع ماذا؟ ضياع القرائن، يؤدي إلى نشوء المضمرات. المضمرات أحد أسبابه هو مسألة شنو؟ مسألة التقطيع. يجزئون الحديث، يعني سابقا كان الأحاديث تكتب بشكل كامل ويستعرض فيها مختلف المسائل في مختلف أبواب الفقه، وبعد ذلك عندما أرادوا ترتيب الأحاديث فألحقوا كل مقطع من الحديث بالباب المناسب له، وضع هذا المقطع الأول من الحديث يرتبط بالصلاة وضعوه في كتاب الصلاة، الثاني بالزكاة وضعوه في كتاب الزكاة، وهكذا. هذا يؤدي إلى ضياع شنو؟ بعض القرائن، بعض القرائن لا تذكر إلا في نهاية الحديث أو في وسط الحديث، بالتقطيع سوف تذهب هذه القرائن. فنحن نجي نتعامل مع رواية مذكورة في كتاب الصلاة ليس بها قرينة، بينما قرينة موجودة عندما كان الحديث غير مقطع، يعني نجي هنا إلى هذه الرواية شوف ما بها قرينة، فقد يكون هذا موجب لاختلاف مع روايات أخرى في هذا الباب. هذا التقطيع في المسألة وقعت وحصلت وأوجبت هذا النوع من الاضطراب. قلنا أن المضمرات أيضا تنشأ من هذا، أحد أسبابه هو هذا تقطيع الأحاديث. ولي قدام الراوي يقول سألته، يسأل عن مسائل كثيرة، يعني فرصة لا تسنح له دائما أن يلتقي بالإمام عليه السلام، هو يجمع مسائل عديدة ويسأله، يقول سألته عن كذا ويدون، سألته عن كذا فأجابه، وسألته وهكذا. بالتقطيع سألته ما عرف بأن هذا الضمير على من يعود، عليه من يعود هذا الضمير، وفي البداية ذاك أنه دخلت على الإمام الباقر والصادق عليه السلام وسألته عن كذا وسألته عن كذا. بالتقطيع صارت وسألته مو معلوم من الضمير، على من يعود الضمير، فنشأ الظاهرة ماذا؟ الإضمار في الأحاديث. فهاي في يعني مسألة ما كان ملتفتا إليها وأدت إلى هذه. بعض الأحيان ضياع القرائن ما له علاقة بالتقطيع، وإنما ينشأ من غفلة الناقل عن ماذا؟ عن تلك القرينة، هو غفل عن تلك القرينة، قرينة موجودة لكنه غفل عن تلك القرينة. في الحديث المعروف أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، إجا الإمام عليه السلام كان يتخيل بأن هذا الحديث ورد بهذا الشكل، بهذا الشكل ورد، وظاهره هو أنه أنت ومالك علما لأبيك، كل ما تملك هو علما لله. الإمام عليه السلام قال لا، أن هذا الحديث يعني مجزأ عن سياقه قرينة، لم يكن هكذا له، وإنما هذا رجل إجى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه أباه، وأن أباه قد أخذ أمواله وما ورثه من أمه أو من كذا. الأب قال له أنا لم أخذ منه، وإنما أخذتها وصرفتها عليه وعليه، عليه وعليه، صرفتها في البيت في داخل البيت. فالنبي صلى الله عليه وآله قال له أنت ومالك شنو؟ لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فيفهم منا أن الإمام عليه السلام الذي يقول بأن أكو سياق للحديث يمنع من ظهوره في ماذا؟ في هذا الشيء، في أن الأب يملك ماذا؟ ما يملكه الأب، ويكون له أنت ومالك لأبيك، ليس المقصود هذا، وإنما قضية خاصة ترتبط بمورد خاص صرف فيه الأب هذا المال الذي ورثه الابن عليه وعلى نفسه، هذا المقدار، بهذا المقدار إلا أنت ومالك المال. فما يفهم منها فهم عام بحيث يكون بهذا الشكل حتى تكون منافية مثلا لأخبار أخرى تدل على خلاف هذا المضمون. هذا ناشئ أيضا من الغفلة عن ماذا؟ عن السياق. ويمكن أن يكون هذا يعني ضياع القرائن في بعض الأحيان ينشأ من هذا، من كون القرينة غير لفظية. القرينة اللفظية الراوي يرى نفسه ملزما بماذا؟ بنقلها وذكرها، وخلاف الأمانة إذا كانت هناك قرينة لفظية ولا يذكرها ولا ينقلها في الرواية، خلاف الأمانة. وينفى هذا بماذا؟ بثقة الراوي وأمانته. لكن بعض الأحيان لا تكون قرينة لفظية، تكون قرينة ارتكازية، قرينة حالية، قرينة ارتكازية. قد الناقل لا يرى نفسه ملزما بنقل هذه القرينة، خصوصا إذا كانت قرينة ارتكازية. القرينة الحالية ممكن أن يرى نفسه ملزما بنقلها، الحالية تشبه اللفظية. لكن عندما تكون قرينة ارتكازية، ارتكازية يعني هو يفترض أنها موجودة عن كل، هو يفترض أنها موجودة عن كل الناس، فلا يرى نفسه ملزما بماذا؟ بنقلها، فما ينقلها، لا ينقل هذه القرينة الارتكازية، فتضيع هذه القرينة، تضيع هذه القرينة. وعندما يصل إلينا الحديث يكون مجرد ماذا؟ عن قرينته الارتكازية التي كانت موجودة في عصر صدور ماذا؟ صدور هذا الكلام، باعتبار أنه لا يرى من نفسه ملزما بذكر القرينة الارتكازية. واضحة مسألة، واضحة كل شوارع جدا، فما بداعي لنقل هذه القرينة الارتكازية، فهذا أيضا يؤدي إلى ضياع القرائن. من جملة ما يدخل في هذا القسم مسألة النقل بالمعنى، نقل بالمعنى، هذا أيضا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاف الأخبار. لا إشكال في أن النقل بالمعنى جائز بلا إشكال، يجوز النقل في ماذا؟ بالمعنى. وقد دلت الروايات على ذلك في الكافية، فعدة روايات تدل على جواز النقل بالمعنى، لا بأس يطلعون إياها الروايات صريحة في أنه يجوز النقل بالمعنى، في الجزء الأول في صفحة 51. في رواية يقول: فأريد أن أروي عنك كما سمعته فلا يجيء، أي رواية داود بن فرقد أو الرواية الأخرى ما أذكر، فأريد أن أرويه ما سمعته منك، أريد أن أرويه كما سمعته فلا يجيء، يعني لا أتمكن من أن أرويه لغير الآخرين كما سمعته منك. فالإمام يقول له: فتتعمد؟ قال: لا. قال: تريد فتتعمد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قال: نعم. قلت: نعم. قال: فلا بأس، ما دامت تريد المعاني مو مشكلة أنه تتغير ماذا؟ بالألفاظ. وفي رواية أخرى يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. ظاهرة تعمد أن يزيد وشنو وينقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس، إذا كنت تريد بيان المعنى الذي فهمته من مني فلا بأس، زيادة والنقص يعني يضيف كلمة التوضيح مثلا، يحذف كلمة يراها أنها مثلا ليست كذا، يعني بهذا الشكل. فلا إشكال في جواز النقل، جواز النقل بالمعنى، لكن هذا الشيء الذي لا أشكال فيه يسبب مشكلة، يعني يسبب مشكلة النقل بالمعنى، لأنه الرواة يختلفون من حيث الثقافة، من حيث القدرة على الفهم، استيعاب المطلب، التفات للنكات، يختلفون. إذا تقيد باللفظ، تقيد باللفظ حينئذ المنقول إليه هو الذي ماذا يفهم من هذا النص الواصل إليه من قبل الإمام ما يفهمه. لكن عندما لا يتقيد بالنص وينقل بالمعنى، وقد يؤثر، قد يفهم منه شيء الآخرون لا يفهمون منه ذلك، لا يفهمون منه ذلك، وقد يفهم منه فشيء وينقله بالشكل الذي فهمه هو نقل بالمعنى، وهذا قد يكون موجب، قد يكون يعني معارض ومنافي ومخالف لبعض الروايات الواصلة إلينا، فيحصل هناك اختلاف في الحديث. ولو تم النقل بنفس الألفاظ لعله لا يقع مثل هذا الاختلاف. هذا أيضا يدخل في هذا الباب، وما يدخل أيضا في هذا القسم هو مسألة التزوير، التزوير في الأحاديث، هذا هم لشواهد كثيرة، المغيرة والخطاب وكذا، روايات كثيرة أنهم كانوا يزورون على ماذا؟ على الأئمة عليهم السلام، ويدخلون في كلامهم ما لم يصدر منهم عليهم السلام ترويجا لآرائهم ونشرا لأفكارهم. وقد حذر الأئمة عليهم السلام من ذلك، وبينوا بأن هؤلاء كانوا كذا، حتى أن بعض الرواية يقول حفظت أحاديث كثيرة على الإمام عليه السلام فأنكر منها أمورا كثيرا، أنكر أن تكون هذه قصة صدرت من المعصوم عليه السلام. ثم يعلل هذا، يقول أن أبو الخطاب والمغيرة لعنهم الله هؤلاء دسوا في أحاديث أبي ما لم يقله أو كما قال عليه السلام. هذا أيضا يكون موجب لاختلاف الحديث، حديث يأتي دس فيه شيء ويكون منافي من لحديث آخر ورد عنهم بطريق آخر، فيكون من الأسباب الموجبة لحصول اختلاف. كافي هذا، صلى الله عليه وسلم.